نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما رأيت مثل النار نام هارئها، ولا مثل الجنة نام طارئها.
الحمد لله. أما بعد، فهذا حديث مرفوع رواه الإمام المبارك رحمه الله تعالى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. هذا المعنى من أعظم المعاني التي تحض على العمل وترغب فيه، أنك تلاحظ الوعد والوعيد. استحضار الوعد والوعيد من أعظم الأشياء التي تعين على العمل. لا ننسى أن هذا الباب الذي نقرأ فيه هو باب الحض على عبادة الله عز وجل والاجتهاد في العمل، فمن أعظم ما يعينك على ذلك استحضار الوعد والوعيد. انظر إلى النار، تأمل فيها، تأمل في ذكر الله تعالى لها وفي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لها، ما الذي فيها من العذاب والنكال والألم. فإذا عرفت ذلك واستحضرته فعلا في قلبك فإنك تهرب من النار. لا يمكن أن يسمع بالنار أحد فيحرص عليها أو على دخولها، لابد أن يفر منها ويبتعد عنها. طيب، إذا فررت وابتعدت عن النار كيف يكون ذلك؟ بالعمل، بالعمل حتى ينجيك الله من النار. لهذا قال: ما رأيت مثل النار نام هاربها، أي إذا هرب العبد من النار فإنه لا ينام. لا ينام من ماذا؟ من العمل. يجتهد في العمل، يجتهد في التقرب، في الصلاة والقيام وقراءة القرآن وعبادة الله تعالى وذكره، كل هذا حتى يبتعد عن النار إلى أقصى ما يستطيع. فمن شدة الحرص على الهرب من النار لا ينام، يجتهد في عبادة الله تعالى. وكذلك الجنة، انظر فيها وتأمل، انظر فيما فيها من النعيم والثواب واللذات التي لا تفنى ولا تنقطع، ورضوان من الله أكبر. من سمع بالجنة يطلبها، يحرص عليها وعلى دخولها وعلى الفوز بما فيها. طيب، كيف يكون هذا؟ أيضا بالعمل. كلما ازددت عملا وتقربا إلى الله تعالى، كلما ازددت قربا إلى الجنة، وكلما ازداد السبب الذي يدخلك الجنة بفضل الله تعالى. فمن شدة هذا أيضا لا تنام، كلما كمل هذا في القلب وكمل استحضار العبد له لا ينام من كثرة ما هو فيه من العبادة والعمل. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى، كما هو منقول عنهم أنهم كانوا لا ينامون إلا قليلا. وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأسوة الحسنة، كان عليه الصلاة والسلام لا ينام من الليل إلا قليلا، يجتهد في القيام، يجتهد في العبادة وفي طاعة الله عز وجل. فكيف يصل العبد إلى هذا إذا قوي الاستحضار؟ إذا قوي الاستحضار، هذه مسألة قلبية على حسب الوارد الذي يرد على القلب. فقد يكون الوارد قويا جدا لدرجة أنه قد يدفع العبد إلى تلف في بدنه. يعني يذكر في سير السلف أن منهم من كان يسمع ذكر النار فيغشى عليه، يعني هذا الأمر أورث عندهم أثرا في بدنه، رؤية هذا فيه، فمن شدة الوارد الذي ورد على قلبه أغشي عليه. يذكر عن سفيان الثوري رحمه الله، وهذا مشهور يعني في سيرته، أنه وصل إلى حال كان يتبول الدم، كان يتبول الدم، وجيء له بالأطباء، فنظر الطبيب يعني إلى هذا الأمر، فقال: هذا رجل فاتق الخوف قلبه. يعني هذا أمر لا يمكن أن يرجع إلى ناحية عضوية كما يقال، ليس هناك خلل في الأعضاء، لكن الأمر في ماذا؟ في الناحية النفسية، من شدة الخوف ومن شدة الاستيلاء، استيلاء الخوف على القلب أثر فيه حتى جعله يصل إلى هذه المرحلة البدنية. فكان السلف يعني تفسير هذا الأمر من قوة الوارد عليه. كان الواحد فيه مثلا يريد أن ينام فيتذكر النار ويتذكر ما فيها، طيب كيف أهرب من هذا؟ يقوم يصلي لله تبارك وتعالى من شدة الوارد الذي ورد عليه. وهكذا، فالعبد لا يصل إلى هذا إلا باليقين. إذا كان الإيمان قويا في القلب، وإذا كان اليقين قويا في القلب، يصل إلى هذه المنزلة وكلما كمل نصيبه من ذلك كلما كمل عمله واجتهاده في عبادة الله عز وجل. نعم. مثال مما كان عليه السلف رحمه الله. انظر إليه رحمه الله، عمرو ابن عتبة ابن فرقد كان يخرج على فرسه فيقف ليلا على القبور، يعني حتى ليس بالنهار، يعني ما فعل هذا بالنهار، مع أن الليل والإشراف على القبور بالذات في الليل هذا موطن إيش؟ خوف، الإنسان يخاف أن يفعل هذا، ومع ذلك انظر إلى قوة القلب وإلى قوة الدافع، هناك دافع قوي يدفعه إلى هذا الأمر، لا يخاف لأنه يخاف من أمر أكبر وهو يريد أمرا أكبر من مجرد الخوف. لماذا يخاف من القبور؟ لماذا يخاف من أهل القبور؟ ولماذا يخاف أن يخرج إلى القبور في هذا الوقت؟ هناك أمر أكبر منه. فخرج على فرسه فوقف ليلا على القبور، يعني جعل يطلع إليها هكذا وينظر إليها، ثم يقول: يا أهل القبور، طويت الصحف ورفعت الأعمال، يعني يستحضر، والمراد بذلك أنه يستحضر في قلبه هذا الأمر. الآن هذا الميت طويت صحيفته ورفع عمله، أليس كذلك؟ أين صحيفته؟ الصحيفة موجودة في حال الحياة، كلما كان الإنسان في حال الحياة الصحيفة موجودة، بمعنى أن الكتابة كتابة الأعمال موجودة ومستمرة. طيب عندما يموت الإنسان خلاص طويت الصحيفة ورفع العمل، رفعت الصحيفة أو رفع ما فيها من العمل إلى الله تبارك وتعالى، إذن انتهى الأمر. هذا هو الذي يريده الآن، فهو يستحضر في قلبه أنه عند حلول الموت تنتهي الفرصة، الفرصة أمامي الآن، أنا الآن أعمل وأجتهد، علي أن أعمل قبل الموت، لأنه إذا جاء الموت انقطعت الفرصة، لا مجال للعمل، لا مجال للتوبة، لا مجال للقربة، خلاص انتهى الأمر. ولقي العبد ربه تبارك وتعالى على حسب حاله، على حسب ما قدم، إن خيرا فخير وإن شر فشر. فهو ينظر في هذا ويعتبر، وزيارة القبور عبرة وعظة كما نعلم جميعا. ينظر الآن: طيب هذا الذي دفن في قبره ما حاله؟ وهذا وهذا وهذا، طيب هذا منعم وذاك معذب، ما الذي فيه هذا الشخص وما الذي فيه ذاك الشخص، وماذا يحدث وماذا يحصل؟ اعتبار، يتفكر. طيب ماذا يحدث بعد ذلك؟ ينصرف، يقول: ذهبت أزور القبور وأتفرج على القبور وخلاص ينتهي الأمر عند هذا؟ لا. قال: ثم يبكي ثم يصفن بين قدميه حتى يصبح ثم يرجع فيشهد صلاة الصبح. هذا هو الوارد الذي ذكرته لكم من قوة الوارد عليه، لما رأى حال أهل القبور واستحضر هذا المعنى في نفسه قوي عليه جدا، لم يستطع النوم، أولا بكى متأثرا من هذا الحال، ثم انتقل إلى العمل، صف بين قدميه، يعني قام الليل يصلي لله عز وجل حتى أصبح، ثم رجع فشهد صلاة الصبح، يعني ما قال خلاص تعبت ويعني أديت ما علي وانتهى الأمر، لا، لما رجع فشهد صلاة الصبح في الجماعة مع المسلمين. هكذا يكون العمل، هكذا يكون التأثر والاعتبار، فعليك أن تفعل هذا. والأسباب التي تعين على العبرة والعظة عليك أن تأخذ منها بنصيب، كما ورد في الآثار ما معناه، أنه من أفضل العبادة التفكر، التفكر في خلق الله، وهذا مذكور في القرآن: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالتفكر في خلق السماوات والأرض وفي الأمور عموما، يعني في أحوال الموتى مثلا كما مر معنا الآن، في أمور الثواب والعقاب، في ذكر الجنة والنار، الترغيب والترهيب، إعمال الفكر في هذه الأشياء من أعظم الأسباب التي تعينك على العمل، فعليك أن تأخذ منها بنصيب، نسأل الله تعالى من فضله الواسع. نكتفي بهذا القدر.